بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على توفيقه لإقامة مثل هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة، والتي أسأل الله جل وعلا كما جمعني وإياكم هنا على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. محاضرتنا أيها الفضلاء كما هو العنوان: شخصية المسلم في ضوء الكتاب والسنة. هذا الأمر وهذا الموضوع يأتي ليشير إلى عظم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن الله جل وعلا فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، بعثه جل وعلا في وقت الاحتياج غوثا وفي إبان الاستمطار غيثا، بعثه وجزيرة العرب تعيش حالة من الفوضى في العقائد، في الأخلاق، في الأفكار، في التصورات، قد عبث بهم الشيطان واستزلهم وأخرجهم عن الصراط المستقيم والدين القويم. ولذلك ربنا جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فبعثه بهذا الوحي وبعثه بهذا الدين العظيم، فبفضل الله جل وعلا جعل من هؤلاء الموتى والذين كانوا في صورة أحياء، جعل منهم قادة وأئمة، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتبقى هذه الروح في هذه الأمة كلما نزعت إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بعث النبي عليه الصلاة والسلام والناس لا يعرفون أدوارهم في مسرح هذه الحياة، بعث والناس لا يعرفون لماذا خلقوا وإلى أين هم سائرون، بعثوا والناس شعارهم: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. بعثوا والناس يعتقدون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياة للقلوب وللأبدان، وحياة للمجتمعات، وحياة للأفكار والتصورات التي دفنتها تلك العقائد الفاسدة. ولأجل هذا أصبح المسلم يحمل شخصية فذة ويحمل سلوكا عجيبا بفضل الله جل وعلا، ثم ببعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حينما نأتي إلى شخصية المسلم نجدها شخصية قد بنيت بناء عظيما في كل جانب من جوانب الدين والدنيا. فليست القضية قضية دين فقط، بل هي أيضا قضية دنيا، بحيث أن الإنسان يعرف كيف يستثمر هذه الدنيا ليرتفع عند الله رب العالمين. ولأجل هذا تتميز شخصية المسلم أولا في الجانب العقائدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرر الله جل وعلا به الناس من عبادة العباد، إلى عبادة رب العباد، حرر العقول والقلوب التي كانت تتجه إلى غير الله رب العالمين، فأصبحت تعبد إلها واحدا لا شريك له. لا يخفاكم أن العرب كانت لهم آلهة متعددة، اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، كانت لهم أصنام، بل كان حول الكعبة ما يزيد على 60 و300 من الأصنام التي تعبد من دون الله رب العالمين. وكان في كل زاوية من زوايا البيت، من زوايا بيوتات العرب، كان هناك إلها يعبد من دون الله جل وعلا. وكان الناس أسرى لهذه الخرافات والخزعبلات ولهذه الهرطقيات والترهات. كان أحدهم أسيرا لخيط أو لقبر أو لحجارة أو لشجرة، فحررهم الله جل وعلا بهذا النبي الكريم، فأصبحوا عبادا لله وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتساقطت الأصنام تساقطا عجيبا من القلوب ومن الواقع، فانتزع. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الإيمان كنس هذه الأوضار من قلوب الناس، فأصبحت خالية إلا من محبة الله والتوكل عليه وحده جل وعلا وتقدس. وجاءت الأصنام على وجوهها، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. هكذا حرر الله جل وعلا الناس ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فأصبحت تلك المعبودات لا تساوي شيئا في عند المسلم الحق، لأنه تحرر بعد أن كان عبدا لها، كان عبدا لحجارة أو لقبر أو لشجرة أو لخيط أو لخرقة. ولذلك يقول ربعي بن عامر حينما سأله كبير الفرس ماذا تريدون، قال إن الله بعث محمدا عليه الصلاة والسلام فانتشلنا من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، والله جل وعلا جعلنا أو أعتقنا من رق الدنيا وجعلنا أحرارا في الدنيا وفي الآخرة. هكذا هي مختصر دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا تتميز شخصية المسلم أول ما تتميز في هذه العقيدة الصافية النقية التي لا يكدرها شيء من هذه المكدرات أو المشوشات، بل عقيدة صافية قائمة على إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، قائمة على تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن هذا الخلق خلق لغاية ولهدف، وهو الذي تضمنته هذه الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولأجل هذا تجد المسلم يحمل إيمانا تتحطم على صخرته الشركيات والبدع والخرافات والخزعبلات، فلا مكان لهذه الأشياء أمام هذا الإيمان الذي تربع على عرش القلوب. هذا هو الذي يميز المسلم. ولذلك غير المسلم تجده دائما مترحلا متنقلا متشتتا، لا تستقر قدمه على شيء، وإنما متقلب، نسأل الله العافية والسلام. أما المؤمن فيعلم بأن الله تعالى إنما خلقه لغاية ولهدف ولمهمة، ألا وهي إقامة العبودية لله وحده لا شريك له. الأمر الثاني مما يميز شخصية المسلم عن غيره أن هذا المسلم متبع للنبي عليه الصلاة والسلام في الجليل وفي القليل، في الصغير وفي الكبير. ولذلك تجد هذا المسلم دائما يخلص لله جل وعلا ويتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقدوته وإمامه هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تجد جميع أحوال المسلم قائمة على هذه المتابعة. تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاضرا في حياته كلها، عندما يأكل يقول بسم الله، عندما ينتهي يقول الحمد لله، عندما ينام يأتي بالأذكار، عندما يخرج يأتي بالأذكار وبالأدعية. تجده دائما ملتصق بسيرة وبحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في قعوده وفي قيامه، في دخوله وفي خروجه، في أكله، في شربه، في علاقاته، علاقته مع زوجته، مع أولاده، مع أصحابه، علاقته مع أشياخه، مع معلميه. تجد هذا كله يأخذه ممن؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عن العبادات التي لا تصح إلا بمتابعة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا يتميز المسلم بهذه الشخصية الفذة التي تزاحم النجوم في عليائها من خلال اتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان أصحاب هذه الشخصيات الفذة يقولون بأنه لو لم يعني لو أردت أن لا تحك شيئا إلا بأثر فافعل، حتى في قضية حك الشيء بالأظفر إذا فيه أثر فافعل، بمعنى يريدون أن تلتصق بسيرة وبحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد الإنسان موفق حينما يرتبط بهذا الوحي. فالله جل وعلا ماذا يقول؟ وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويوم القيامة شربك من حوض النبي عليه الصلاة والسلام وتضلعك منه على قدر قربك من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما كنت قريبا إلى حياته وسيرته وهديه ودله سنته طريقته عليه الصلاة والسلام كنت أكثر شربا من هذا الحوض، وكنت أقرب إلى مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بعد توحيد الله والإخلاص لله والتوكل على الله عز وجل تتميز شخصية المسلم أيضا في جعله النبي عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة والمثال الذي يقتدى ويحتذى ويتبع عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر الله، يقول جل وعلا لقد جاءكم، يقول جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام في وصيته التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب في حديث العرباض بن سارية في السنن، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له الصحابي يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه شخصية المسلم، متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه مخلص لله وموحد له جل وعلا وتقدس. الأمر الآخر مما تتميز به شخصية المسلم ما يتعلق بقضية حرصه على دين الله جل وعلا وحماية حياض هذا الدين من كل ما يكدر صفوه أو يشوش أمره، ولذلك يحفظ على الدين موارده ومصادره. هذا هو المسلم، هو أبعد الناس عن البدع وأبعد الناس عن المخالفات وأقرب الناس إلى اتباع كتاب الله وإلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسلم يتميز بشدة الاتباع التي تنافي البدع والمحدثات في دين الله رب العالمين. قدوته كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو لا يرضى أبدا أن تتسلل البدع إلى قلبه أو إلى إيمانه ودينه، لأن الله جل وعلا حرم ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك.
وأشد ما يفسد الدين هي البدع، فما قامت بدعة إلا وماتت سنة، وما أحيت سنة إلا وماتت بدعة. ولذلك تجد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن أشد الناس حربا على البدع، لعلمهم بأن البدع تفسد الدين وتخلخل بنيانه وتهد أركانه. ولأجل هذا تكاثرت نصوص السنة وآثار الصحابة في التحذير من البدع ومن المخالفات. وتتميز هذه الشخصية بالاتباع لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وبالابتعاد كل البعد عن البدع وعن المحدثات في دين الله رب العالمين. مما يتميز به المسلم في هذه الشخصية هي حرصه على الجماعة وابتعاده عن كل ما من شأنه أن يفت في عضد الاجتماع وفي عضد الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث كان الناس يعيشون متشرذمين متفرقين متوزعين، لا يجمعهم على الحق جامع، ولا يردعهم من اتباع هذا الغي مانع. تجد الناس توزعوا وتفرقوا وتشتتوا قد لعب بهم الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ألف الله جل وعلا به بين القلوب، قال جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه. ذلك أن عملية الاجتماع التي تمت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام تمثل في واقع الأمر معجزة عظيمة. فالناس ما زالت سيوفهم لم تجف من تلك الدماء التي تراق ظلما وعدوانا، وما زالت الاحتراب والاقتتال قائما، وما زالت آثاره المدمرة باقية. وفي وقت قصير يجمع الله جل وعلا به هذه القلوب وهذه الأبدان. قل جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. نعم، اجتماع يمثل معجزة وآية من آيات الله جل وعلا، لا سيما في جنس العرب تحديدا الذي من الصعب جدا أن يجتمعوا بمثل هذه السهولة، لكن الله تعالى جمعهم. ولأجل هذا من أعظم مقاصد الشريعة الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف. وهذا يتأتى عبر جملة من الخطوات، منها أولا النزوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الاختلاف، هذا هو الأصل. لكن إذا وجد اختلاف أو نشب نزاع قد يؤدي إلى الضرب في هذا الأصل، فإن الحل ما هو؟ أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبد، كتاب الله وسنتي هما العصمة من الزيغ من الافتراق. وكلما اجتمع الناس على الكتاب والسنة كلما اتفقوا وكلما أخزى الله جل وعلا شياطينه. هذا أول أمر، لا تجعل أقوال الرجال محلا للانتصاب والانتصار والولاء والبراء وتترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المفزع حال الاختلاف والافتراق إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسلم يتميز بهذه الشخصية حينما يدخل في شيء من هذه الأمور ويريد فعلا أن يتدارك الأمر أن يحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني هو طاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء حال الاختلاف. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كان من أصول الجاهلية التي خالفها النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجاهلية كانوا ينزعون إلى ماذا؟ إلى التمرد، إلى العصيان، إلى الخروج، إلى الثورات، إلى هذه الأمور التي تفرق الجماعة وتفت في عضدها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وخالف هذا الأصل، ودعا الناس في حال النزاع وفي حال الافتراق إلى التزام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الرجوع إلى العلماء والأمراء، لا سيما في حال الفتن، لأن الفتن إذا جاءت وأقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت استوى الناس في معرفتها. ولقد جاءت النصوص في القرآن والسنة متضافرة في تأكيد هذا الأصل وبيان أنه أصل أصيل لا بد من التزامه. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الآية التي تلوتها قبل قليل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أذاعوا به، هذا بيان لحال الناس على أنهم في حال الفتن وفي حال الخوف يذيعون في هذه القضايا. ثم قال جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولأجل هذا تجد العلماء والأمراء يشكلون في واقع الأمر في حال الفتن صمام أمان أو صمام أمان بإذن الله جل وعلا من الافتراق أو الاختلاف أو التشرذم أو التمزق الذي يضرب الناس. ولأجل هذا تجد مثلا كلام العلماء في الفتن ثقيل على قلوب الناس. لماذا؟ لأن الناس يريدون الذي يعني يثير العواطف ويهيجهم ويستفزهم من الأرض، هذه طبيعة النفس البشرية، ولا يدركون مآلات الأمور. وإنما الذي يدرك مآلات الأمور من هم؟ هم العلماء، العلماء الربانيين الذين ينظرون بنور الله. ودائما العلماء يدركون الأمور ما يعقلها إلا العالمون. كثير من القضايا ما يعقلها إلا العالم. أما في الفتن فتجد الناس يلجؤون إلى من؟ إلى الذين يستخفونهم ويدغدغون عواطفهم ويستفزونهم من الأرض. ولذلك تجد هؤلاء لهم قبول أكثر من كلام العلماء، لأن العلماء يحرصون على ماذا؟ على ترشيد الناس وضبط عواطفهم، لأن العاطفة ما بين إفراط وتفريط، فتحتاج في واقع الأمر في الفتن تحديدا إلى حكمة الشيوخ، إلى حكمة العلماء، فتتميز شخصية المسلم بمثل هذا الأمر. وانظر في حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه كيف أنهم كانوا يلتزمون أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن أفضل مثال يعني يمكن أن يذكر في هذا السياق في صلح الحديبية. في صلح الحديبية تعرفون بأن قريش منعت النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من دخول مكة، وقد كانت قلوبهم تطير لرؤية الكعبة بعد سنين من الحرمان، وكانت نفوسهم تشتاق لرؤية البيت العتيق، فمنعوا. ثم فرضت عليهم اتفاقية جائرة ظالمة، جاءت قريش بعدد من الرسل والسفراء، ثم استقر الأمر على سهيل بن عمرو. لما رآه النبي قال: من هذا؟ قالوا: سهيل. قال: سهل أمركم، تفاءل باسمه. وفعلا كانت الاتفاقية جائرة ظالمة كلها تصب في صالح قريش، ولا يستفيد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستفيد أيضا المسلمون منها شيء، يعني لدرجة أنها جعلت عمر بن الخطاب يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ فيقول: بلى. أليس على الباطل؟ فيقول: بلى. فيقول: إذن لماذا نرضى الدنيا في ديننا؟ فيقول: إن الله إني نبي الله والله ناصري. فيذهب إلى أبي بكر ويقول له بكر: إلزم غرزة فإنه نبي الله. فانظر إلى العاطفة في هذا الموقف، فعلا مسألة تستفز العواطف وتستفز الإنسان، حتى لدرجة أن ابن سهيل بن عمر يأتي يرصف في الحديد مسلم هرب من مكة فيأتي إلى المسلمين، وكان من ضمن بنود الاتفاقية أي واحد يأتي من قريش إلى المسلمين فإنه يرجع إليهم، وأي واحد يأتي من المسلمين إلى قريش فإنه لا يرجع إليه. أي واحد يرتد مثلا ويذهب إلى قريش ممنوع أنه يرجع، وأي واحد يأتي من قريش إلى المسلمين لازم تسلمونه لنا. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس اللحظة يأتي أبو جندل ويأتي من معه يرصفون في الحديد، فيقول سهيل هذا أول الأمر، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لم نتفق بعد، يعني ما وقعنا الاتفاقية، فيقول إما تسلمني إياه وإلا نقضنا الاتفاقية. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام نظر مصلحي مقاصدي، فغلب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، ولذلك سلمه إياه. فنصر الله عز وجل نبيه ونصر هؤلاء في فترة وجيزة، حينما كان الاتباع لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك إخواني تتميز شخصية المسلم في الفتن تحديدا باتباع الكتاب والسنة، باللجوء إلى العلماء، أيضا بطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله جل وعلا. ولذلك ما الفائدة من ذكر الآيات في طاعة ولي الأمر؟ يطاعون في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثره. وهذا ليس كلام عاطفي، هذا كلام الوحي، وحي الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام. وما يحصل في الأمة منذ قديم الزمان، ولو استقرأنا السوابق التاريخية وإلى يومنا من فتن، من تشرذم، من توزع، من ضعف، والله الذي لا إله إلا هو كله بسبب معصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا كل شيء لم ينس هذا الأمر الهام، ولذلك علمنا ووجهنا وأرشدنا ووضع لنا الخطوات التي من خلالها نستطيع النجاة من الفتن. الأمر الآخر أن مما يتميز به المسلم في الفتن تحديدا، تبرز شخصية المسلم في الفتن لا بالمشاركة في الفتنة، وإنما بالفرار منها، بالفرار منها وبالإكثار من الصمت. وانظر إلى سعد بن أبي وقاص، هذا البطل من أبطال الإسلام، العملاق من عمالقة الأمة، الذي أسلم سادس ستة رضي الله عنه، الوحيد الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام فداك أبي وأمي. لما حصلت الفتنة اعتزل حتى خرج خارج المدينة ولزم الصمت، مع أنه بطل مغوار، وكان يقول له سلم ارمي سعد فداك أبي وأمي. لكن في الفتنة تميزت شخصيته بماذا؟ بالاعتزال بدنيا وقوليا، ما شارك لا بالقول ولم يشارك بالفعل، حتى أنه كان المرشح للخلافة فرفضها وأباها، وقال لأولادي لا أحد يخبرني شيء، لا تنقلوا لي أخبار، مثل ما يحصل الآن عندنا وعند شبابنا، ونسأل الله العافية، عندنا تتبع الأخبار، تتبع الفتن، ملاحقتها، معرفة تفاصيلها. يقول لا تخبروني بشيء، إذا بويع لي خليفة فأخبروني حتى أبايع. هذه الشخصية تتميز في الفتن بالهدوء لا بالطيش، تتميز هذه الشخصية في الفتن بالسكينة لا بالعنف ولا بالاستفزاز. هذا هو المسلم، تتميز شخصيته في واقع الأمر، وهذا يجري على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم، الذين لم يشاركوا في تلك الفتنة بل اعتزلوها وأكثروا من الصمت. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عبادة في الهرج إيش؟ كهجرة إلي. يعني في الفتن تتميز شخصية المسلم بالاعتزال البدني، بالاعتزال القولي، بالإكثار من الصمت، بالإكثار من العبادة، بمعنى أن يزيد جرعة العبادة في الفتنة أكثر من أي وقت سابق، وأن يلتزم جماعة المسلمين إذا كان لهم جماعة وإمام. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، تلتزم جماعة المسلمين، إمام المسلمين، تلتزم العلماء، ما تخرج عن خطهم، ما تخرج عن طريقتهم، تلجأ إليهم في الفتن للسؤال، تحتمي بهم. هذا الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللأسف الشديد نحن في زمن فتنة، فأكثر شخصيات المسلمين مهتزة. لماذا؟ لذلك تجد أغلب الناس لا ترسخ ولا تثبت قدمهم على أمر، تجد دائما يتنقل ويترحل، بسبب أنه ليس عنده ذاك الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا شخصية المسلم قد تتغير في الفتن بغير الحال التي قبل الفتنة. من خلال ماذا؟ من خلال هذه النصائح التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام حينما صاغ شخصية المسلم جعلها شخصية كما هي حرة في باب العقائد والاتباع، بحيث أنه تتبع كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك شخصية متوازنة بعيدة عن ما يسمى الإمعة، يعني شخصية الإمعة. الإمعة هي كلمة رخوة، ولذلك إمعة شخص لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، لا يستطيع أن يرسخ على قدم، ولذلك تجده في واقع الأمر يوما يمان ويوما غير ذي يمن، كلما نعق ناعق وكلما صاح صائح اتبعه، وهذه تتنافى مع شخصية المسلم. ولأجل هذا تجد بعض الناس في ما بين مرحلة ومرحلة تجده يتقلب ويترحل في جانب الأفكار والتصورات والعقائد وفي مسائل كذا وكذا، ليس عنده رسوخ وإنما عنده زيغ، عنده انحراف، عنده شخصية مهتزة، شخصية ضعيفة، شخصية سالبة، شخصية تتأثر ولا تؤثر. فكلما جاء شخص لديه بيان وفصاحة وقدرة على الإقناع اتبعه، وهذه شخصية مرفوضة في دين الله رب العالمين. وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث محل كلام وبحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، قال: لا يكن أحدكم إمعه، يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، وفي لفظ وإن ظلموا أسأت، لا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. فتجد بعض الناس مثلا يتبع كل من يتأثر به حتى لو كان بالباطل، أما المسلم ذو الشخصية الفذة الجميلة النظيفة فهو بعيد عن هذا المسلك، وإنما قد وطن نفسه بحيث أنه لا يستطيع أحد أن يؤثر به في الباطل، وإنما قدمه راسخة في الحق، ويرفض كل ما من شأنه أن يؤثر على عقيدته، على إيمانه، على فكره، على تصوراته. هذا هو المسلم. للأسف الشديد الآن بعض الناس أستطيع القول بأنه جعل صدره كالإسفنجة. تعرفون الإسفنجة؟ الإسفنجة تمتص السوائل، فقد تمتص الماء النظيف أو الماء الآسن. كذلك بعض الناس الآن جعل قلبه وعقله عرضة لهذه المؤثرات أبدا، يعني مثلا تجده دائما كلما برزت بدعة من البدع طار معه، مخالفة من المخالفات طار معه، بل بعضهم قد تظهر شخصيات ذو فصاحة وبيان وربما يطرحون طرح مشوق، لكن هذا الطرح باطل. الله عز وجل بيّن بأن قريش أهل فصاحة وأهل بيان وأهل لغة مؤثرة وقوية، ومع ذلك كانوا على الباطل. والمقصود بأن بعض المسلمين وتحديدا جنس الشباب قد يتأثر بهذا المبطل، لأنه أعجب والله بطرحه، أعجب بدغدغته لبعض الأمور، أعجب بكونه والله يطرح طروحات عقلية مثلا، فتجده يسلك مسلكه ويذهب مذهبه، وربما والعياذ بالله أخرجه ذلك عن دين الله عز وجل، بل ربما أخرجه ذلك أو بعض قد يخرجه بهذا المسلك عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد يكون عدوا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، عدوا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا المسلم لا بد أن يعلم بأن شخصيته شخصية قائمة على الثبات، على الاستقرار لا يكون كريشة تعلقت مثل ريشة تعلقت في أصل شجرة تقلبها الرياح يمينا ويسارا، لا، وإنما تجد عنده ثبات. الإمام مالك رحمة الله عليه يأتيه رجل فيقول له يعني أناقشك، فيقول أنا على الحق وأنت شكاك، اذهب إلى شكاك مثلك. يعني يأتي يقول أنا والله عندي يعني أجادل، فيقول أنا على الحق أنا على اليقين، أنت اللي تحتاج يعني أنت المبطل، أنت الذي على الباطل، ولذلك كيف تناقشني في أمر متيقن ومستقر عندي. وعمر بن عبد العزيز أو غيره قال من عرض دينه للخصومة أكثر الترحل، يعني التنقل. تجد بعض الناس الآن أبدا يتبع فلان وفلان، أو مثلا يقرأ في كتب البدع وكتب الزندقة، ثم يأتي مستودع والعياذ بالله شبه، مستودع بلايا من الأفكار، ويقول للناس ناقشوني أو ناظروني، هو الذي على الشك. والمقصود بأن المؤمن يجب عليه أن يسد الطرق التي تفسد عليه قلبه وإيمانه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى ورقة في يد عمر بن الخطاب فقال ما هذه؟ قال هذه ورقة من التوراة أعطاني إياها فلان أقرأ فيها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتغيظ على عمر، فقال أو متهوكون فيه يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر أتوب إلى الله وإلى رسوله. النبي عليه الصلاة والسلام أراد من هذا أن يمنع وأن يسد كل ما من شأنه أن يشوش الإيمان. أنت على الحق وعلى اليقين، ما حاجتك إلى كتب السحر أو قراءة كتب الزندقة أو قراءة الكتب الفكرية التي تفسد عليك الإيمان، تزعزع اليقين اللي عندك. الآن هناك كتب والعياذ بالله تخصصت في الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت على اليقين، فلماذا تشوش فكرك في مثل هذه الكتب التي يعني تفسد إيمانك تفسد يقينك؟ إلا والله إذا كنت متخصص وبلغت الحمد لله من النضوج ما هو كفيل بأنك ترد على هذا الباطل، هذا من الجهاد في سبيل الله. أما ما زلت شابا مبتدئا في أول الطريق وتقرأ كتب هذه الكتب، العلماء كانوا يمنعون طالب العلم المبتدئ أن يقرأ كتب الخلاف المسائغ المحمود قبل أن ترسخ قدمه. فكيف بكتب الزندقة والإلحاد كتب الباطل؟ وبعض الناس يقول والله خلاص ما في وصايا على العقول، نحن أحرار نقرأ ما تشاء. لا، لست حرا، أنت لست في واقع الأمر حرا، ولا بد من وصايا على العقل، لأن العقل لو ترك له المجال، ناس عبدوا الأصنام وعبدوا الأحجار وعبدوا الحيوانات لما قالوا والله ليس هناك وصايا على العقول. الله عز وجل وصانا وأمرنا ووعدنا وتوعدنا جل وعلا في مثل هذه القضايا. فالمقصود بأن المسلم يتميز بهذه الشخصية، يعتز بدينه، يعتز بإيمانه. وعندنا أصل من أصول الدين قضية مجانبة البدع وكتب البدع وكتب السحر والشعوذة، لأنها تؤثر على شخصيتك. فأنت تبني هذه الشخصية من خلال كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، من خلال أيضا الآثار عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم لآلة وأنجم وكواكب في الإيمان وفي الإسلام وفي العلم وفي في في العبادة وفي كل شيء، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذن هذه شخصية المسلم. وللأسف الشديد نحن في وقت ضاعت هذه الشخصية وذابت، وذلك بما كسبته أيدينا. حينما يعني الآن نحن نعيش فضاء مفتوح من القنوات ومن وسائل التواصل الاجتماعي ومن هذه الثورة الاتصالاتية المعلوماتية التي جعلت الناس أحرار في قضية الاختيار أو النظر أو القراءة، وهذا أمر غاية في الخطورة. بعض الناس يعتقد الخطر أخلاقي فقط، صحيح، لكن هناك أشد الخطر العقائدي. الخطر العقائدي لما تسمح لنفسك أنك تسمع لملحد، حتى لو كنت والله متدين وعندك من الإيمان وكذا، فإن هذا جزما سيخلخل ويحلحل الأصول التي عندك جزما. فلماذا تسمح لنفسك أن تدخل على نفسك هذا الشر؟ يونس بن عبيد من أئمة أهل السنة، جاءه أحد المبتدعة في بيته فقال له أناظرك؟ قال لا. قال في آية؟ قال ولا في نصف آية. قال في كلمة عفوا قال ولا نصف كلمة. حاول، قال إما أن تخرج وإلا أنا خرجت من بيت. فخرج، فقالوا له تلاميذه يعني هل مثلا هذا رجل جاهل؟ قال أخشى أن يأتي ببدعة أو بشبهة فتعلق في قلبي فلا أستطيع إخراجه. قلبك مثل الزجاجة الصافية الجميلة، لماذا تشوشها وتلطخها بمثل هذه الشبه بمثل هذه الواردات التي تسمح أنت بدخولها إلى قلبك؟ إذن هذه مهمة جدا، أن الإنسان يعتصم بالكتاب وبالسنة ويسير على طريقة العلماء الربانيين. كذلك مما يتميز به المسلم من حيث شخصيته الفذة، أن المسلم دائما يعيش للآخرين لا يعيش لنفسه فقط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرك عرق الإحسان إلى الآخرين في نفس كل مسلم، وجعل المسلم لا يعيش لنفسه ولذاته فقط ولا ينكفع على ذاته، وإنما يعيش للآخرين ويوصل النفع إلى الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى جملة من الأمور فيما يتعلق بنفع الآخرين. يقول عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة أو من الناس صدقة، ثم قال كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، كل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأن تصلح بين اثنين صدق، أن تصلح بين اثنين صدق. إذن تعيش للآخرين، يزعجك أن يكون هناك خلاف بين اثنين، يقلقك أن ترى مشكلة بين شخصين فتسعى في الإصلاح، لأن هذا شأن المؤمن بخلاف المنافق. المنافق ينزعج إذا شاف اجتماع والتئام وفاق ومحبة، ينزعج من هذا فيسعى بالنميمة والعياذ بالله. المؤمن لا، على خلاف ذلك، يسعى بالاجتماع وبمحاولة رأب الصدع وردم الهوة الحاصلة بين الاثنين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام جملة من الأمور التي يقوم بها المسلم تجاه أخيه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هناك حقوق بين المسلمين بعضهم على بعض. حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، ذكر منها أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن تشمته إذا عطس وحمد الله، وأن تعوده إذا مرض، وأن تتبعه في جنازته إذا ما حتى بعد الوفاة. بمعنى أن الإنسان يعيش للآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم، ويقول في حديث آخر يقول من كان في عون أخيه كان الله في عونه، ما من مسلم يكون في عون أخيه إلا كان الله عز وجل في عونه. وهذا العون جاء في حديث آخر ليبين أبسط صورة من صور المساعدة للآخرين، أنك تحمل من دلوك الماء فتسكبه في دلو أخيك، أو أنك تحمل له متاعه على دابته، أو أنك تساعده في أن يعني يركب على دابته. إلى هذا الحد؟ نعم إلى هذا الحد. ولذلك الأنانية عندنا في الإسلام مرفوضة، الأنانية والذاتية والشح بجميع معانيه المعنوية والمادية مرفوضة في ديننا. فالمسلم يتميز بهذه الشخصية. رأيت مقطع فيديو لاثنين من المسلمين في دولة غير مسلمة يأخذان برجل كبير في السن ويعبران به الشارع، وكاميرات التصوير تنقل هذا الحدث وينشر في يعني وسائل الإعلام ويشاد بهذا الأمر، وهو عندنا أمر سهل جدا يعني، لكن عند الآخرين صعب. لماذا؟ لأن المادية طغت عليهم، المادية طغت على الناس، والأنانية والذاتية يقولون كل شاة معلقة بكراعه، يقول مالي ومال الناس، لدرجة أنك أحيانا يجدون يعني مآسي وحالات يعني تحرك الحجر فضلا عن القلوب، ومع ذلك لا يهتمون. أما المسلم لا، المسلم حتى مع غير المسلم تجده دائما يعين الآخرين، في كل كبد رطبة أجر. النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أعطى للحيوان حقه وحظه من الرعاية فكيف بالإنسان؟ كيف بالإنسان؟ ولذلك دائما الإنسان يعيش للآخرين، وهذا عوائده أثيرة وبركاته كثيرة عليك في الدنيا والآخرة. الآن في بلاد الغرب أو في بلاد غير المسلمة ينصحون من يعاني أزمات نفسية بعمل إيش؟ تطوعي. يقول إذا أردت فعلا أن تتخلص من هذه العقد النفسية فحاول أن تعمل عمل تطوعي. إيش المقصود فيه؟ تساعد الآخرين. نحن عندنا في ديننا هذا أصل من الأصول، أنك تساعد الآخرين، أنك تعين الآخرين، أنك تأخذ بأيديهم، أنك لا يمكن أبدا أن تنام ويغمض لك جفن وجارك جائع وأنت شبعان أو عاري وأنت مكتسي، أو مثلا ظمآن وأنت ريان، أو أنه يتألم وأنت مرتاح. أبدا، عرق الإحساس في صدر المسلم دائما نابض بالحياة، وهذا الذي يميز المسلم عن الآخرين. وقد ابتلينا وللأسف الشديد بكثير من المسلمين الذين تصحرت صدورهم وقست قلوبهم والعياذ بالله وجفت مشاعرهم، فأصبحوا يعيشون لذواتهم، ما يهم الآخرين، ما يهم، أهم شيء ذاته ونفسه. وهذا من ما يدل على أن هناك خلل في الدين وفي الإيمان. أما المسلم الذي له شخصية متميزة فهو يعيش للآخر، يساعد الآخرين، هكذا تبرز شخصية المسلم في جوانب شتى. الأمر الآخر ما يتعلق بالأخلاق والسلوك، هذا مما يتميز به المسلم في هذا الجانب. المسلم دائما صاحب خلق حسن، الأخلاق والآداب أخذت مساحة كبيرة في القرآن والسنة، بل ربنا جل وعلا يقول لنبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. صالح الأخلاق كانت جملة من الأخلاق موجودة فأكدها النبي عليه الصلاة والسلام وزاد عليها، وكانت بعض الآداب والأخلاق يعني يعتقد العرب بأنها صحيحة وليست صحيحة، فرشدها النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا المسلم كما أنه يعتقد الاعتقاد الصحيح وكما أنه يقيم الفرائض ويبتعد عن المحرمات، كذلك هناك مظلة اسمها الأخلاق والآداب الإسلامية، يتحلى بالصدق، يتحلى بالأمانة، يتحلى بالحياء، يتحلى بالوفاء، يتحلى بكل خلق حسن، هذا الذي يتميز به المسلم. ولأجل هذا نجد الأخلاق في واقع الأمر أشبه بالثوب الجميل الذي يكتسي به المسلم، هذه أخلاقه، أخلاق المسلم مثل الثوب الجميل الذي يكتسي به ويتحلى به. مجرد وجود خلل في الأخلاق نقطة سوداء في هذا الثوب الأبيض الجميل تؤثر عليه. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الصدق، قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الحياء خلق جميل، النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان عليه الصلاة والسلام وقد مر على رجل ينصح أخاه، يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول لا تستحي وكذا لا كذا، فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء خلق جميل جدا يكتسي به الإنسان ويغطي بعض عيوبه وبعض تقصيره في حق الله جل وعلا. كذلك الكرم، الكرم، النبي عليه الصلاة والسلام من أجود الناس، من أكرم الناس، وحث على الكرم، ودائما الكرم والجود يأتي في صفات أهل الإيمان، بينما البخل والشح في صفات الكفار والمنافقين نعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. كذلك الكلام الحسن المنطق الطيب، يقول جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ويقول جل وعلا وقولوا للناس حسنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر المسلم بأن يكون تكون ألفاظه طيبة حسنة، يعني دائما المسلم يتلفظ الألفاظ الطيبة، لسانه رطب بذكر الله، لسانه رطب بالكلام الطيب، ليس بالفاحش ولا المتفحش ولا البذيء ولا اللعان ولا الذي يشتم الناس. الصبر، الصبر خلق عظيم، ولذلك قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بعض الناس يقول والله يا أخي أنا كيف أنا تعودت أغضب سريع، لا لابد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. كذلك الصبر، ومن يصبر أو يتصبر يصبره الله، فأنت تكتسب الصبر إذا كنت ما عندك صبر. أبو ذر رضي الله عنه، هذا الرجل من قبيلة غفار، قبيلة غفار هذه من القبائل المعروفة بالفروسية وبالشجاعة وبقطع الطريق، كانوا لدرجة يعدونه رجولة شجاعة، حتى إنهم كانوا يعيرون قريش، يقولون قريش تأكل من تجارتها، يعني يعتقدون بأن الرجولة في السلب والنهب والحرب وكذا. هذا الرجل كان رجلا من هذه القبيلة القوية التي عندها شيء من التمرد، لما أسلم هذبه الإسلام، هذبه الإسلام. تعرفون القصة التي عير فيها غلام قال له يا ابن السوداء، فاشتكى الغلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله بعدما جاء أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال يا رسول الله على كبر سني؟ قال نعم، إنك امرؤ فيك جاهلية. فوضع خده على التراب يقول للغلام ضع رجلك على خدي. أبو ذر رضي الله عنه كان مرة يستقي الماء من بئر، فقال بعض الناس من يحتسب فيستفز أبا ذر، يعني يقول شيء لأن يعرفونه من قبيلة غفار، قال من يذهب إليه يستفز في شيء نشوف ردة فعله. فجاء رجل فظن أبو ذر بأنه يريد أن يساعده في سقي الماء، فذهب وهدم عليه البئر وأفسد عليه الأمر. فماذا قال أبو هريرة؟ لعن أو شتم أو سب؟ لا، ذهب فقعد، ثم بعدما قعد اضطجع، فقال له ما هذا يا أبا هريرة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليقعد، فإن لم يذهب الغضب فليضطجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، شوف الارتباط بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأخلاق الجميلة العظيم. أنت الآن وكلنا قد يعني نواجه هذا الأمر، استفزاز في السير وفي السيارة وفي شيء، أحيانا لا نصبر، لا يجب أن نصبر، يجب أن تتميز شخصيتنا بالصبر كمثال. ولذلك عندنا أمثلة كثيرة في واقع الأمر، يتميز الإنسان بأخلاقه بسلوكه بمنطقه حتى بنظره حتى بكثير من القضايا. أختم معكم ومعالم وملامح شخصية المسلم في الحقيقة لا يمكن أبدا أن نأتي عليها في مثل هذه المحاضرة، لكن هذه أهمها وأصولها. أختم بقضية مما يتميز به المسلم، أن المسلم ينزع إلى العلم وإلى المعرفة وإلى الثقافة، لأن ديننا دين علم وثقافة ومعرفة، لا يرضى بالجهل، ديننا لا يرضى بالجهل. ووجود الجهل في واقع الأمر في المجتمع هو مسمار في نعش هذه الأمة، هو سرطان يقضي على الأمة بأسرها. ولذلك الجرائم أسبابها الجهل، الغلو والتطرف أسبابه الجهل، عدم التزام أنظمة الدولة، أنظمة السير، أنظمة كذا، هذا سببه الجهل. عدم عبادة الله قبل ذلك عبادة صحيحة سببه الجهل. الانتشار قوادح الاعتقاد الشرك والبدع والسحر والدجل، إذا شفت مجتمع يروج فيه سوق السحرة والمشعوذين والعرافين والدجال، اعرف أنه بمجتمع يقبع أو منغمس في مستنقع الجهل، ولأجل هذا أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الأمة هي في قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. النبي عليه الصلاة والسلام حث على العلم، كان يفرح عليه الصلاة والسلام بالذي يطلب العلم. ماذا قال؟ قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لا يورثون، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. حتى العلوم الدنيوية التطبيقية هذه أيضا مطلوبة، وينص العلماء من أهل التحقيق على أن جميع ما تحتاجه الأمة من العلوم والمعارف مما يفيد مجموع الأمة، قالوا هذا من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أجبر ولي الأمر طائفة من الأمة تقوم بتعلم هذه العلوم حتى يعم نفعها الناس، حتى يعم نفعها الناس. ولأجل هذا إخواني وأبنائي، ما يتعلق بقضايا العلم هذه مسألة ينبغي أن تكون حاضرة في شخصية المسلم. وأستطيع القول بأن شخصية المسلم في واقع الأمر عمودها الفقري هو العلم، العلم، طلب العلم الشرعي، لأن به يصح اعتقاده وإيمانه ومتابعته للنبي عليه الصلاة والسلام، به يعرف حقائق الأشياء. أما إذا غاب العلم وبقي الجهل فإن هذا سيكون مدمرا. بالعلم يستطيع الإنسان أن يعرف كيف يعمر الدنيا ليسعى بها إلى الآخرة، هكذا المسلم في هذه الشخصية. وأيضا لعلي وإن كنت وعدتكم بالختم أذكر ما يتعلق بالدنيا حتى لا نغفل هذا الجانب. المسلم حتى في مسائل الدنيا ليس بذاك السبهلل أو بذاك الشخص الذي يعيش كل على الآخرين أو يعيش على هامش المجتمع، لا، المسلم كما أنه في جانب الآخرة يقيم الفرائض، يقيم حدود الله عز وجل، كذلك في الدنيا. الآن لو جئنا إلى الصحابة رضي الله عنه وجئنا إلى العشرة المبشرين في الجنة، نجد أكثر نجد أكثر العشرة المبشرين بالجنة من أكابر تجار الصحابة رضي الله عنه، كانوا تجارا يكتسبون ويسعون في طلب العيش والرزق وأيضا التجارة. هذا يدلنا على أن ديننا دين لا يعني كما يفهم البعض دين يدعو إلى الدروشة أو إلى ترك الدنيا أو إلى مثلا الاكتفاء بالسؤال، ما يسمى الشحاذة عندنا أو الكدية، أبدا الإسلام يرفضها. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الرجل يسأل غضب عليه الصلاة والسلام، رآه قوي البنية فقال: ماذا عندك؟ قال: عندي قصعة وعندي حلس. باعه من سلم بدرهمين، اشترى له قصعة وحلس واشترى بالآخر فأس وحبل، قال: اذهب إلى الجبل. فجاء بعد فترة واحتطب والتجر. النبي صلى الله عليه وسلم يرفض أن يعيش الإنسان هذه العيشة الدنية. اليد العليا خير من اليد السفلى، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. والعلماء لهم تفسيرات وتوجيهات كثيرة في حول هذا الأمر، من ضمنها القوي في بنيته وجسمه، القوي في إيمانه، القوي أيضا في دنياه. يرفض المؤمن ذو الشخصية الفذة أن يعيش متسولا أو أن يعيش كل على الآخرين، حتى لو كان على والديه وقد أعطاه الله عز وجل يعني بنية وأعطى عقل وتدبير وتفكير. إذن هذا أمر مهم. ماذا يقول ابن مسعود؟ يقول: والله إني لأمقت الشاب، لا أجد في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. إذا فرغت من عمل الآخرة فاشتغل بالدنيا، هذا هو المسلم. أما التسكع، والآن تجد كثير من الشباب وللأسف الشديد يقول: عندي وقت فراغ. المسلم ما عنده وقت فراغ، إذا انتهيت من فرائض الله فعليك بعمل دنيوي، عمل دنيوي. وش اللي يمنع؟ أنا أذكر أناس حتى في الجامعات، طلاب في الجامعات في المساء يشتغلون، في المساء يشتغل يكتسب، وكانوا متزوجين ويصرفون على أولادهم، يأخذ مكافأة بسيطة فجمع الآن دكاترة، أنا أعرفهم شخصيا، الآن دكاترة يعني في الفترة الصباحية دراسة، ولكنه استثمر الفترة المسائية في العمل، على خلاف هؤلاء السبهلل الذي يقول والله عندي فراغ ويريد أن يقتل هذا الفراغ. كيف يقتله؟ يروح إلى المولات والأسواق، أو يعني يذهب يتكسع أو في الشوارع والطرقات، وقد يجر هذا إلى الوقوع في مضائق مسالب ضيقة وفي أمور قد لا تحمد عقباه. فالمقصود بأن المسلم يستثمر حياته، هذا هو المسلم الذي له هذه الشخصية الفذة العظيمة. هذه تطوافة وعناوين عريضة حول هذه الملامح والمعالم لشخصية المسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المسلمين حقا ومن المؤمنين حقا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأعمالنا وأعمالكم. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا فيما ينفعنا في دنيانا وأخرانا. جزاكم الله خير على حسن الاستماع والإنصات، وسررت بهذا الجمع الطيب. الشكر لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، كذلك الشكر لجامعة الشارقة على هذه الجهود المشكورة والمذكورة في نشر الثقافة والعلم. شكر أيضا خاص لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ممثل في عميدها ورئيس القسم والدكاترة الأفاضل الذين يحرصون على مثل هذه اللقاءات. الشكر لكم أيضا على الاستماع والإنصات، ولقائي بكم قريب إن شاء الله على خير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.